بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. اليوم الثلاثاء الموافق للسابع عشر من شهر ربيع الأول لعام 42 و400 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا وقفنا عند الآية 12.
سوف أقرأ برواية خلف عن حمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب به من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمي والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
هذه الآيات كما تلاحظون لا زالت في مجادلة هؤلاء المشركين الذين لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يستجيبون لرسالته وينكرون توحيد الله عز وجل، ولذلك هذه الآيات لا تزال تتكلم عن جدالهم وعن مناقشتهم فيما هم فيه من الضلال والغي، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك تلاحظون أنها هذه الآيات تتحدث عن عظمة الله عز وجل وربوبيته لخلقه المستوجبة لتوحيده وألوهيته دون من سواه من المعبودات. ابتدأ الله عز وجل كما تلاحظون الآيات السابقة قول الله عز وجل: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من والٍ. فتتحدث عن ربوبية الله سبحانه وتعالى وعظمته وسلطانه وعلمه وإحاطته بخلقه
بل وحفظه لخلقه سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت هذه الآيات التي معنا اليوم لتتحدث عن ربوبية الله سبحانه وتعالى وتذكر أيضا صفات لله عز وجل تدل على عظمته واستحقاقه للعبودية والتوحيد دون ما سواه من المعبودات. قال الله تعالى في هذه الآيات: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فذكر الله عز وجل هنا ما يتعلق بقضية أمر كوني ظاهر سنة لله عز وجل كونية، ومع ذلك فهذه السنة الجميع يراها، لا أحد يستطيع أن يغمض عينيه عنها، وهي ظاهرة لهم بل وبها يفرحون لأنهم ينظرون إليها على أنها مصدر للمطر وعلامة على المطر والخير والرزق الذي يأتي من الله عز وجل. فالبرق والسحاب والرعد كل هذه والصواعق كل هذه أربعة أشياء متعلقة بقضية المطر، متعلقة بقضية المطر، والمطر هو بحد ذاته آية من آيات الله عز وجل، والله عز وجل ذكره سبحانه وتعالى واحتج به في أكثر من موطن، وأيضا استدل به سبحانه وتعالى على وجوب طاعته وعبادته من أكثر من وجه. فمن أعظم الوجوه دلالة ذلك على ربوبية الله سبحانه وتعالى، دلالة ذلك على ربوبية الله سبحانه وتعالى وعظمته واستحقاقه للعبادة دون من سواه من تلك المعبودات التي لا تملك الإتيان بهذا المطر ولا ما يتعلق به أيضا من البرق والسحاب والرعد والصواعق وكل هذه الأحوال والأحداث التي تحدث في شيء واحد وهو المطر. والمطر لا شك أنه من رزق الله عز وجل، بل هو من عظيم رزقه سبحانه وتعالى، ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذا المطر يحيي الأرض، وفي إحيائه للأرض دلالة على إحياء الله عز وجل أيضا للموتى وقدرة الله سبحانه وتعالى على إعادة الناس. وهذا هو الذي يدور عليه كثير من شبهات هؤلاء المشركين وأيضا الذين يتركون طاعة الله عز وجل، هو أنهم يرون أن الله عز وجل يعني لا يمكن أن يبعثهم مرة أخرى، ولذلك يرون أن الحياة هي حياتهم الدنيا وأنها إذا انقضت فقد انقضى كل شيء معها. لكن الله عز وجل يبين لهم أن الأمر ليس كذلك، أن الأمر ليس كذلك، وأن الله عز وجل ما خلق الخلق عبثا، وما خلق السماوات والأرض عبثا، وما خلقهما لاعبين كما قال سبحانه وتعالى في الآيات. إذن لله عز وجل في خلقه حكمة، لله عز وجل في خلقه حكمة، هذه الحكمة ذكر الله عز وجل ونص عليها وهي قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيضا الوجه الثالث الذي ذكر الله عز وجل فيه المطر هو الامتنان على الخلق، فالله عز وجل امتن على خلقه بما أعطاهم من الرزق، بما أعطاهم من الرزق، وأن هذا الرزق الذي هو المطر الذي ينبت الأرض ويحصل به الزرع ويحصل به الخضروات والفواكه وغيرها، بل ويحصل به النظرة والنعيم في هذه الحياة الدنيا، كل ذلك آية من آيات الله عز وجل يمتن بها على خلقه، هذا من جهة. جهة ثانية أن الله عز وجل أيضا يمتن بالمطر، لأن المطر فيه الماء، والماء هذا تحفظه الأرض وتجري به العيون وتجري به الأنهار وتمسك هذه الأرض فينتفع الناس به ويعني تقوم به حياتهم، كما قال سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فالله عز وجل يمتن على خلقه سبحانه وتعالى بالشيء الواحد بأكثر من وجه، هذا مقصودي الذي يعني مهم جدا أن نفهمه، أن الله عز وجل لما يذكر المطر هنا للدلالة على ربوبيته سبحانه وتعالى، فالمطر ليس فقط يختص بالدلالة على ربوبيته، بل كذلك أيضا يدل على عظيم قدرته سبحانه وتعالى، وأيضا على عظيم حكمته، وأيضا على بعثه، يعني أن ذلك دليل على بعث الخلق وإحيائهم من جديد، كما أن هذه الأرض تكون خامدة هامدة يابسة لا حياة فيها، فينزل الله عز وجل عليها المطر فتحيا من جديد، وتنبت فيها الأشجار والزروع والثمار وتصبح نظرة. وهذا لا شك أنه دليل على أن الله عز وجل قادر على إحياء الناس بعد موتهم، وهذا هو المدار الذي ينكرونه ويعني يشترك فيه المشركون بشكل عام. كذلك أيضا لما يمتن الله عز وجل علينا بنعمة المطر فهذا لنقوم بشكرها، وأعظم الشكر هو أن لا نصرفها إلا في طاعة الله عز وجل وفي عبادته سبحانه وتعالى، فلا تصرف في معصيته، فلا تصرف في معصيته. ثم بين الله عز وجل أن الله عز وجل له دعوة الحق وهي التوحيد، وأن الذين يدعون من دونه، يعني الذين يدعون من دونه، إنما يدعون دعوة باطلة ليست بحق، ولذلك هؤلاء الذين يدعون لا يستجيبون لهم بشيء ولا يستطيعون أن ينفعوهم بشيء، وحالهم ما هو إلا كحال الذي يبسط كفه ينتظر أن الماء يصعد إلى كفه حتى يبلغ فاه، وهذا لا يمكن، بل هذا يعني من المستحيلات العقلية، فهذا مثل ضربه الله عز وجل للدلالة العقلية على مسألة أن الإنسان لا بد أن ينظر أين الحق ويتبع ذلك الحق، ولا يزعم أو يدعي أن الحق في كذا أو في كذا وليس عنده فيه حجة ولا برهان، بل بالعكس الحجة والبرهان الدليل العقلي المنطقي السهل البسيط الذي يدركه كل أحد، أن الماء لا يمكن أن يصعد إلى كفك حتى يبلغ فاك إلا بجهد منك وعمل بخلاف ما يفعله هؤلاء، فإنهم يدعون هذه الأصنام والمعبودات من دون الله عز وجل، وهذه الأصنام والمعبودات لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن أن تملك لداعيها ولعابدها. ولذلك أعقب الله عز وجل ذلك بقضية العبودية العامة التي يدخل فيها كل أحد حتى الكافر، فقال سبحانه وتعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض، ثم بين أن هذا السجود نوعين: طوعا وكرها. أما المؤمن فهو يسجد لله عز وجل طائع محب يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بذلك السجود، وأما الكافر والعياذ بالله عز وجل فهو يسجد لله عز وجل سجود خضوع وسجود ملك وقهر، لا يستطيع هو أن يدفع ذلك السجود حتى ولو أنكره بلسانه أو يعني اعتقاده، فإن ذلك لا يدفعه عن أن يكون عبدا لله عز وجل. ولذلك ربنا قال سبحانه وتعالى كما في الآية الأخرى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا هذا الأمر، وأن الإنسان لا يمكن أن يخرج بأي حال من الأحوال عن عبودية الله سبحانه وتعالى، لكن المؤمن فعل كما يحب ربه سبحانه وتعالى، فجعل عبادته لله عز وجل طواعية، وجعل عبادته لربه سبحانه وتعالى طاعة وقربة، ولذلك يؤجر عليها أجرا عظيما. وأما الكافر والعياذ بالله عز وجل فهو لم يفعل شيء، بل تنكب الطريق وظل وأبعد والعياذ بالله عز وجل، ولذلك لم ينتفع ولم يفعل ما أمر به والله المستعان. فمثل هذه الأشياء يغفل عنها الناس كثيرا، وأيضا يعني لا يستجيبون لها وينسون أن هذا من طاعة الله عز وجل ومن عبوديته، ويغفلون عنه كثيرا. نسأل الله العفو والعافية، وأن يجعلنا وإياكم ممن يطيع ربه سبحانه وتعالى ويستجيب له استجابة صحيحة يأجره الله عز وجل عليها، ولا تذهب سدى والعياذ بالله كما تذهب عبادة ذلك الكافر سدى، بحيث أنه لا يجر عليها لأنه ليس له نية وليس له قصد ولذلك لا ينتفع. نسأل الله العفو والعافية بعبودية القهر التي هو داخل فيها. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك: قل من رب السماوات والأرض. يعني هنا كما نقول بدأ الخطاب بالمحاجة المباشرة قبل قليل بعرض الأدلة، ولا شك أن عرض الأدلة إنما يراد به استثارة العقل لينظر في هذه الأدلة، وكما نقول ليعرف الحق من الصواب. لكن لما يقول ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد من رب السماوات والأرض، هذا الآن استنطاق للحجة منهم. ولذلك أمره الله عز وجل بأن يجيب مباشرة فيقول: قل الله. يعني هو الله عز وجل، وإن أنكرتموه وإن فإن هذا لا عبرة، يعني إنكاركم لا عبرة به ولا فائدة منه. ثم ذكر بعد ذلك عددا من الأمثال التي إن شاء الله تعالى نستعرضها من خلال كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. طيب نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى على هذه الآيات. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه هو الذي يسخر البرق، وهو ما يرى من النور اللامع ساطعا من خلل السحاب، يعني من بين السحاب يخرج هذا النور اللامع، هذا هو البرق. وقوله سبحانه وتعالى خوفا وطمعا، يقول قال قتادة: خوفا للمسافر يخاف أداه ومشقته، وطمعا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله. ولا شك أن هذا الوجه الذي ذكره قتادة وجه قوي وعظيم جدا. وأيضا يمكن أن يقال إن الناس أيضا يعني مما يحتمل ظاهر الآية أن قوله سبحانه وتعالى خوفا وطمعا أن هذه أحوال الناس، فمن الناس من يخاف إذا رأى البرق، ومن الناس من يفرح ويستبشر بالمطر والخير إذا رأى هذا البرق. وعلى كل، سواء منهم الخائف أو الطامع، فالبرق هو علامة على المطر، وهو أيضا كما نقول دليل وسابق للمطر. ولا شك أنه هو بحد ذاته آية من آيات الله عز وجل العظيمة، آية من آيات الله العظيمة. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك: وينشئ السحاب الثقال. يقول ابن كثير: أي ويخلقها منشأة حديدة، وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض. قال مجاهد: والسحاب الثقال الذي فيه الماء، بخلاف السحاب الرباب الذي ليس فيه الماء، وغالبا ما يكون تلاحظونه سريع الحركة في الجو لأن الرياح تحركه بسهولة، بخلاف السحاب الثقال الذي يكون ممتلئ بالماء فتكون حركته خفيفة، وقد يكون فيها يعني أيضا شيء من التوجيه، وذلك كله لا يكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. طيب قال ابن كثير رحمه الله: ويسبح الرعد بحمده. يقول هذا التسبيح، شوفوا ابن كثير كيف يفسر الآية بالآية، وهذا اللي دائما نذكر لكم أنه تفسير القرآن بالقرآن ومنهج ابن كثير رحمه الله في هذا الجانب. يقول: كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يعني يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الرعد هذا الذي تسمعونه هو يسبح بحمد الله، فلما لا تسبحون أنتم بحمد الله؟ هذا مقصد ابن كثير، أنه فسر الآية بآية أعم منها تدل على عموم التسبيح. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والآية التي معنا من الذي يسبح؟ الرعد، والرعد ويسبح الرعد بحمده. في ابن كثير يقول يعني هذا جزء من كل، تسبيح الرعد هو جزء من كل، ولذلك ينبغي على العبد أن لا يترك التسبيح بأي حال من الأحوال. فإذا كانت الموجودات التي حواليك هي تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، مثل هذا السحاب ومثل هذا البرق ومثل هذا الرعد ومثل السماوات والجدران والحصى والشجر والطيور وغيرها، كل شيء حولك هو يسبح بحمد الله عز وجل، فلماذا أنت أيها العبد المسكين الضعيف تنفرد بترك التسبيح لله سبحانه وتعالى؟ لماذا تترك تنزيه الله عز وجل؟ لماذا تترك تعظيم الله عز وجل؟ وهذا يدل على جهل الإنسان، هذا يدل على جهل الإنسان وجهل الكافر، لأنه يخالف حتى الطبيعة التي حوله. الطبيعة التي حوله كالسماوات والأرض والأشجار والحجر والجدار وهذا السحاب الذي في السماء والرعد والبرق، كلها تسبح بحمد الله عز وجل. فلماذا أنت تترك تسبيح الله عز وجل؟ والتسبيح هو معناه التقديس والتعظيم، التسبيح هو معناه التقديس والتعظيم. ولذلك تفسير ابن كثير رحمه الله هذه الآية بهذه الآية هو من باب تفسير الجزء المذكور في الآية التي معنا بالكل المذكور في آية الإسراء. يقول رحمه الله: وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان من سبحت له، سبحان من سبحت له. يقول: وكذا روي عن ابن عباس والأسود بن يزيد وطاووس أنهم كانوا يقولون كذلك. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، والملائكة من خيفته. ويقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض، يعني يترك ما كان فيه من الكلام أو الدرس أو قراءة الحديث أو غير ذلك، ويقول هذا الدعاء الذي يوافق الدعاء المذكور في الآية: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، واضح. ثم يقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. رواه مالك في الموطأ والبخاري رحمهم الله تعالى. وهذا يدلنا على عظم تعظيم السلف رحمهم الله تعالى لأمرين: الأمر الأول تعظيم ما عظمه الله عز وجل، فكل ما ذكره الله عز وجل في القرآن أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة فإنهم يعظمونه، وكما نقول يتفكرون فيه ويتدبرون فيه وينظرون فيه، ولا يمر عليهم هذا الأمر المذكور في الآية والأمر المذكور في الحديث مرور الكرام. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني حرصهم على موافقة النص، حرصهم على موافقة النص، مع أن الدعاء الآن أو التسبيح في سماع وقت الرعد يعني ليس فيه نص أنه قولوا كذا، جميل، لكن لا شك أن موافقة اللفظ المذكور في الآية، جميل، أن ذلك أقرب إلى الصحة وأقرب إلى الصواب. ولذلك كان العلماء رحمهم الله تعالى يستحبون الأدعية والأذكار المذكورة في القرآن والمذكورة في السنة أن تكون بلفظها، أن تكون بلفظها، بحيث أن الإنسان يحرص قدر المستطاع أن يكون دعاؤه أو تسبيحه أو تحميده على يعني قريب من النص المذكور في الآية أو المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء فيه قوله، جميل، مثل بعض الأدعية التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها أو بعض الأذكار التي أمرنا بها صلى الله عليه وسلم، فهذا لا إشكال في أن الإنسان متعبد أيضا بلفظها، في أن الإنسان متعبد بلفظها. لكن هذه مرحلة، يعني هذا نوع، والنوع الثاني التي لم يرد فيها نص كما نقول صريح واضح أنه يقال عند سماع الرعد كذا وكذا، فيكون تجد أن الصحابة والتابعين يجتهدون في أن يكون دعاؤهم أو ذكرهم قريبا من المذكور في النص، ولو كان المذكور في النص هو على جهة الخبر وليس على جهة الطلب، وليس على جهة الطلب. هذا يعني فائدة مهم جدا ننتبه لها، وهذه هي فائدة إرادة ابن كثير رحمه الله لنص كلام عبد الله ابن الزبير. يقول رحمه الله: وقوله تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، يقول أن يرسلها نقمة ينتقم بها ممن يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا تكثر في آخر الزمان هذه الصواعق، تكثر في آخر الزمان هذه الصواعق. ثم قال ابن كثير وقولي والصاعقة معروف هي يعني نار تضرب الأرض، فإذا ضربت مثلا شجرا أحرقته، وإذا ضربت بهيمة قتلتها، وإذا ضربت جبلا ربما صدعته وشقته. ولذلك هذه الصواعق لا شك أنها آية من آيات الله عز وجل العظيمة، يخوف الله عز وجل بها عباده، مثلها مثل الطوفان، مثلها مثل يعني هذه النيران التي تشتعل في الغابات وغيرها من غير فعل فاعل، بل تكون بأسباب، وإن كانت أحيانا نعم قد تكون أسباب مادية، لكنها في نهايتها أمر عظيم، وفعلا يعني يدعو إلى الدهشة ويدعو إلى الخوف من الله عز وجل. فالآيات التي يجعلها الله عز وجل مثل البرق ومثل الرعد ومثل الصواعق، ولاحظوا أنه ابتدأها بالبرق، والبرق يعني كما نقول يدل على الاستبشار أكثر، ثم بعد ذلك جاء بالرعد، ثم جاء بعد ذلك بالصواعق. والصواعق كما ذكرت لكم لا شك أن ما سقطت عليه هذه الصاعقة فإنها تحرقه، فإذا سقطت على نخلة فإنها تميتها، وإذا سقطت على شجرة فإنها تحرقها، وإذا سقطت كما ذكرت لكم على بهيمة فإنها تقتله، وقد تصيب الإنسان. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى هنا فيصيب بها من يشاء، فجعل ابن كثير فيصيب بها من يشاء هنا الضمير يعود على الصواعق، وأن ذلك يكون نقمة وعذابا، نسأل الله العفو والعافية. وذكر أن ذلك يعني مما ورد في بعض الآثار أنه يكون من علامات آخر الزمان. طبعا لا شك أن هناك أيضا وجه آخر في قوله سبحانه وتعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وأن كما جاء في الآية الأخرى أن هذا المطر أيضا يصيب الله عز وجل به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، وهذا أيضا علامة عظيمة جدا. تجد السحابة تأتي متجهة إلى مكان ما فتقوس تمطر في المكان الفلاني، لأنك ترى أن هذه السحابة كمثال نقول والله مثلا فوق جبل أحد، فتقوس تمطر على جبل أحد، فتجد أن الله عز وجل يصرفها بقدرته سبحانه وتعالى إلى جهة أخرى فتصب ماءها في مكان آخر غير المكان الذي توقعه الناس، أو كما نقول الأسباب المادية تدل على أنه يكون فيه. فأيضا هذا التصريف لا شك أنه آية عظيمة، كما جاء في الحديث أن سحابة يعني أن رجلا كان في مسافر فرأى سحابة فسمع ملكا يقول اسقي حديقة فلان، فانصرفت تلك السحابة إلى مجرى تلك الشعاب التي تصب في هذه الحديقة فأفرغت ماءها، فذهب الرجل فوجد أنها لم تجاوز ذلك، وهذه القصة في البخاري حكاها النبي صلى الله عليه وسلم. مقصدي من هذا أن الإصابة والصرف هي بيد الله عز وجل. نعم لا شك أن لها أسباب مادية، والناس ينظرون ويقيسون ويقولون والله درجة الرياح هنا كذا، والمنخفض الجوي هنا سيكون هنا مطر، ويتوقع أن يضرب المكان الفلاني وأن يضرب المكان الفلاني، لكن نقول نعم هذا كله لا يكون إلا بتصريف الله سبحانه وتعالى. فقد يتخلف واحد من هذه الأسباب جميل التي يبنى عليها أن المطر سينزل في المنطقة مثلا المدينة المنورة أو سينزل في منطقة مكة، ويتحول هذا المطر إلى منطقة أخرى، أو لا تمطر فتمر هذه السحابة ثم يرسل الله عز وجل عليها رياحا فتفرقها ولا ينزل من شيء من مائها. فإذا المقصد من هذا أن إصابة الله عز وجل بهذا المطر والبرق والرعد والصواعق هي بيد الله عز وجل، لكن لا شك أن أقرب مذكور هنا هو الصواعق، ولذلك الأولى في تفسيرها هنا مثل ما فعل ابن كثير رحمه الله تعالى، ولكن الآيات الأخرى تدل على أيضا ما ذكرت لكم. يقول وقوله سبحانه وتعالى وهم يجادلون في الله فيصيب به من يشاء وهم يجادلون في الله. وهم الآن على هذا التفسير تكون متعلقة بيصيب، يعني يصيب بها من يشاء حال كونهم يجادلون في آيات الله عز وجل، فيكون سبب إصابة الصواعق لهم هو مجادلتهم في الله عز وجل. أما على القول الثاني الذي ذكرته لكم، ولا شك أنه يعني في هذه الآية يعني احتمال ضعيف، لكن كما ذكرت لكم هو وارد في الآيات الأخرى، فيكون قوله سبحانه وتعالى وهم يجادلون في الله جملة مستأنفة، يعني وحال هؤلاء العباد أن الله عز وجل يرزقهم بهذا المطر وينعم عليهم، ولكنهم يجادلون في آيات الله عز وجل فيصرفون العبادة والشكر الذي لا يستحقه إلا الله عز وجل لغيره سبحانه وتعالى. ولا شك أنه الوجه الذي ذكره ابن كثير هنا رحمه الله تعالى هو الوجه الصحيح وهو الوجه المستقيم في هذا السياق. يقول وهم يجادلون في الله أي يشكون في عظمته وأنه لا إله إلا هو وهو شديد المحال. يعني ابن كثير رحمه الله هنا فسر المجادلة بوجود الشك عندهم بغض النظر عن تكلموا فيه أو لم يتكلموا، يعني هل المجادلة يلزم أن تكون في اللسان أو يمكن أن تكون فقط في الفعال. فابن كثير يقول المجادلة هنا تشمل مجادلة اللسان، يعني مناقشتهم ومحاجتهم لأنبيائهم ولمن يدعوهم إلى ما دعاه إليه الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فهي مجادلة. وكذلك أيضا لو كان ذلك في فعلهم فهم يصرفون العبادة والطاعة والشكر لغير الله عز وجل، فذلك أيضا مجادلة في الله عز وجل وشك في استحقاقه سبحانه وتعالى للتوحيد والتعظيم وصرف هذه العبادة له دون ما سواه. ولذلك يعني ابن كثير فسرها تفسير دقيق وعام يشمل الأمرين كما ذكرت لكم. يقول أن يشكون في عظمته وأنه لا إله إلا هو، فهم يشكون في عظمة الله عز وجل وهذه من ربوبيته، وبناء على ذلك أو نتيجة لذلك يكون أيضا يشكون في توحيده سبحانه وتعالى، ولذلك لا يوحدونه التوحيد اللائق به بل يدعون معه غيره كما سيأتي في الآيات. يقول وهو شديد المحال، يقول قال ابن جرير شديدة مماحلته سبحانه وتعالى في عقوبته من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره. وهذه لا شك أن فيها تخويف عظيم جدا لمن يعني لا يقدر الله عز وجل حق قدره. قال ابن كثير رحمه الله بعد كلام ابن جرير قال وهذه الآية شبيهة بقوله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا، جميل، ويش ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. أين يقع مكر ابن آدم الضعيف الذي لا يملك لنفسه نفع ولا ضر من مكر الله عز وجل العزيز الجبار المنتقم القوي الذي بيده ملكوت السماوات والأرض؟ في فرق كبير بلا شك، في فرق كبير جدا بين هذا المكر وبين هذا المكر. ولذلك هذه الآية لا شك أنها آية عظيمة، وكذلك آية المكر أيضا لا شك أنها آية عظيمة. يقول شبيهة بقوله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. قال وعن علي رضي الله عنه وهو شديد المحال أي شديد الأخذ، قال مجاهد شديد القوة. كل هذه الأقوال متقاربة ولا منافاة بينها. طيب قال الله تعالى له دعوة الحق سبحانه وتعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. يقول ابن كثير قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه له دعوة الحق، قال التوحيد. قال ابن عباس لا إله إلا الله. طيب هل هناك منافاة بين التوحيد وبين لا إله إلا الله؟ هو التوحيد هو لا إله إلا الله. وهذا يعني من الأمثلة التي دائما يعني نذكرها لكم على أن تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف قد يختلف في اللفظ لكنه لا يختلف في المعنى. ولذلك الخلاف بين السلف كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى قليل جدا، وعامة خلافهم إنما هو من باب اختلاف الألفاظ، أو أن أحدهم يذكر مثال والآخر يذكر مثال آخر، أو أن أحدهم يذكر جزء من المعنى والآخر يذكر جزءا آخر من المعنى، وهذا لا يعتبر خلافا، وهذا لا يعتبر خلافا. طيب، قال والذين يدعون من دونه، أي ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله كباسط كفيه إلى الماء. من أين جاء ابن كثير أن هذا مثل؟ يعني كان الله عز وجل يقول ومثل الذين يدعون من دونه، والآية ليس فيها كلمة مثل، من الكاف المذكورة في قوله كباسط كفيه، فدلت على التشبيه والتمثيل، فدلت على التشبيه والتمثيل. وهذا يعني الأسلوب لا شك أنه أسلوب عظيم جدا، ولذلك اعتنى ابن القيم رحمه الله تعالى بأمثال القرآن، وقبله طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية، وعموم العلماء رحمه الله تعالى يهتمون بهذا، لكن ابن القيم فصل فيها تفصيلات كثيرة جدا. وابن تيمية رحمه الله يقول عن الأمثال المذكورة هذه في القرآن الكريم، يقول إنها أقيسة عقلية، إنها أقيسة عقلية تدعو الإنسان إلى أنه فعلا يعني يفكر ويتأمل وينظر في الموضوع أكبر من أن يكون مجرد كما نقول حجة، لا، هو حجة ثابتة مستقرة كل إنسان يراها في هذا الشيء. فأنت كل ما رأيت الماء تتذكر كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، فلا شك أن هذا المثل مثل عظيم، وضربه الله عز وجل لهؤلاء الذين يعبدون آلهة غيره. يقول كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كمثل الذي يتناول الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله أبدا بيده، يعني لا بد له من حبل اللي هو الرشا، ولا بد له من دلو، ولا بد له من عمل وجهد حتى يملأ شيئا من الماء في هذا الدلو ثم يخرجه ثم بعد ذلك يرفعه إلى فيه. أما أن الإنسان يطل بيده إلى الماء الذي في البئر، فالماء الذي في البئر لن يصعد إليه، وكذلك أيضا الماء حتى لو كان في إناء أمامك لم يصعد إلى فيك إذا لم يكن منك أنت عمل وجهد. يقول قال علي بن أبي طالب كمثل الذي يتناول الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله أبدا بيده فكيف يبلغ فاه، فإذا كان الماء لا يبلغ يده فكيف سيبلغ فاه. يقول وقال مجاهد ويدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا. وقيل المراد كقابض يده على الماء فإنه لا يحكم منه على شيء، يعني لو واحد مسك الماء بيده هل يستطيع بعد ذلك إذا كما نقول أفلت أصابعه نجد شيئا من الماء في يده؟ لا، الماء يخرج من يده لا يبقى منه شيء، واضح؟ يقول لاحظتم الآن، وقيل المراد كقابض يده على الماء، قال فإنه لا يحكم منه على شيء. لاحظوا الآن تفسير علي بن أبي طالب وتفسير مجاهد وهذا التفسير الثالث الذي ذكره ابن كثير ولم يذكر قائله، هذه الثلاث تفسير هل هي بينها تعارض؟ يعني هل قول علي ينافي أنه مثل الذي يضع الماء في يده فلا يجد منه شيئا، أو ينافي مثلا قول مجاهد أنه يشير بلسانه إلى الماء ويشير بيده إلى الماء فلا يأتي إليه الماء؟ لا، لكن كل واحد منهم فسر المثل بجزء من معناه، هذا معناه الذي دائما نقول لكم إنه تفسير السلف قد يكون أحيانا تفسير بجزء من المعنى، فعلي ذكر جزء من المعنى ومجاهد ذكر جزء من المعنى وهذا الآخر الثالث ذكر جزء من المعنى، فكل تفسير هؤلاء الثلاثة يعطينا صورة واضحة عن هذا المثل المضروب. شوفوا ابن كثير رحمه الله كيف سيجمع بين هذه الأقوال وغيرها مما لم يذكره، جميل، بقوله ومعنى الكلام، يعني ودلالة هذه الآية أو دلالة هذا المثل أن هذا الذي يبسط يده إلى الماء إما قابضا أو إما متناولا له من بعد، كما أنه لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى فيه الذي جعله محلا للشرب، فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إلها آخر غيره لا ينتفعون بهم أبدا في الدنيا ولا في الآخرة، ولهذا قال يعني في ختام الآية وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أحدتم كيف لخص ابن كثير رحمه الله المعنى وجعل العلاقة التي تؤيد هذا التلخيص الذي ذكره هي ختام الآية وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، فيكون معنى الدعاء هنا العبادة، معنى الدعاء هنا العبادة، واضح؟ أو يمكن أن نقول الدعاء هنا بمعنى النداء ويصبح مثله كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني مثله مثل الراعي الذي يصوت لغنمه وغنمه لا تفهم من كلامه إلا أنه يريد أن يزجرها أو يريد أن يدعوها أو يريد أن يبعدها ونحو من هذا، فهي لا تفهم منه إلا الصوت لكن لا تعي ماذا يقول، لكنها لا تعي ماذا يقول. فكذلك هؤلاء الكفار الذين يدعون هذه الأصنام والمعبودات والهوى والنفس والشيطان فيعبدون من دون الله عز وجل ليس لهم إلا الضلال التيه والبعد والعياذ بالله عز وجل، الذي يعني هو أشبه بالسراب كما بيّن الله عز وجل وضرب له بذلك مثل كما في سورة النور. قال الله تعالى بعد ذلك ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. يقول ابن كثير يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذي قهر كل شيء ولهذا يسجد له كل شيء، لكن هذه التي تسجد لله عز وجل نوعين، طوعا من المؤمنين وكرها من الكافرين. إذن أنت لابد لك من عبادة الله عز وجل ولابد لك من الخضوع لله عز وجل ولابد لك من السجود لله عز وجل، فأيهما أولى؟ أن يكون هذا السجود طوع وتؤجر عليه وتدخل به الجنة وتنتفع به في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أو أن يكون كره ليس لك منه شيء، ليس لك منه شيء والعياذ بالله عز وجل. لا شك أن هذا يعني هذا التساؤل الذي يذكره الله عز وجل لهؤلاء الكفار الذين يحاجون، لا شك أن هذا يعني عظيم ويدعو الإنسان فعلا إلى التفكير. طيب ما دام أن الله عز وجل أمرني بهذا ورضي لي هذا ويحب لي هذا، فلا شك أن هذا أولى وأعظم من أن ماذا؟ من أن أكون أفعل هذا الشيء ولا أستفيد منه شيء، بل يكون نصيبي منه والعياذ بالله عز وجل هو فقط الجهد والتعب وليس منه أي نصيب، بخلاف هذا المؤمن الذي جاء طائعا منقادا قاصدا عبادة ربي سبحانه وتعالى، ولذلك يعطى الأجر العظيم وينال الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. والله هذه الآية يعني من الآيات العظيمة التي يعني تجعل الإنسان يقف ويحاسب نفسه، ليش؟ لماذا يعني لماذا أذهب أجري؟ لماذا أضيع الفرصة؟ هذا الشيء سيكون وهو عبودية لله، عبودية لله سواء كان بإرادتي ولا بغير إرادتي، يعني كما نقول طواعيتي ولا بغير طواعيتي. المؤمن يفعل هذا وهو يحبه ويسعى له ويستبشر به ويذعن لربه سبحانه وتعالى ويطيع فيأخذ الأجر العظيم، والكافر يفعل هذا الشيء رغما عنه ولا أجر له وليس له منه نصيب والعياذ بالله عز وجل. هذا هو الفرق. ولذلك يعني عبادة الله عز وجل هي خير، هي أجر وغنيمة، وهي منه سبحانه وتعالى. ولذلك نحن في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا رب دلنا وثبتنا، دلنا وثبتنا ووفقنا لهذا الصراط المستقيم. نحن سائرون على هذا الطريق، سائرون منذ أن يولد الإنسان إلى أن يموت، هو سيسير في حياته سيسير، لكن في فرق بين الذي جعل حياته طاعة وعبادة لله عز وجل وبين الذي تشتت والعياذ بالله، فمرة تبع شيطانه ومرة تبع نفسه ومرة تبع فلان ومرة تبع فلان، يضيع والعياذ بالله عز وجل. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق، وهذه الآية صريحة واضحة جدا. ولذلك يعني ينبغي أن نقف مع أنفسنا وقفة تأمل محاسبة. ولذلك السلف رحمه الله تعالى كانوا يحرصون، ماذا أردت بأكلتي، ماذا أردت بكلمتي، ماذا أردت بجلستي، ماذا أردت بقومتي. كانوا حريصين جدا على محاسبة أنفسهم وعلى النظر إلى هذا الأمر على أنه طاعة وعبادة لله عز وجل، وليست المسألة يعني كما نقول مسألة على كيفي. لا، مو على كيفك، هذا لله، وأن تعيش لله، ولا يمكن أصلا أن تتحرك إلا بأمر الله كما رأينا في الآية السابقة. إذا كانت الله عز وجل يرسل ملائكة يحفظونك في نومك وقومتك وذهابك ومجيئك وكل حركة وكل سكنة من حياتك، سواء كنت مؤمنا أو كافرا، فأنت لا يمكن أن تعيش إلا بالله عز وجل. لكن هذا الفرق، المؤمن عرف فأطاع، والكافر تنكر ونسي، ولذلك يعاقب أكثر من أن يؤجر. والمؤمن يؤجر ويغفر له، واضح، والملائكة تسب يعني تدعو له وينال خيرا عظيما، وينال خيرا عظيما. فلا نحرم أنفسنا من أن تكون طاعتنا لله عز وجل عن حب وعن طواعية وعن انقياد لله سبحانه وتعالى. أعيد كلام بكثير، يقول: يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء، ولهذا يسجد له كل شيء طوعا من المؤمنين وكرها من الكافرين. قال: وظلالهم بالغدو، أي البكرات، أي أول النهار، والآصال، قال: وهو جمع أصيل وهو آخر النهار، كما قال تعالى في سورة النحل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ، يعني يتحرك، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. هذه عبودية قهر، عبودية قهر. ولذلك ينبغي على الإنسان أن ينتبه لهذا وأن يذعن ويطيع لربه سبحانه وتعالى حتى ينال الأجر كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية. فالذي يطيع غير الذي يكره، نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. يقول ابن كثير: يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو. لماذا؟ لأنهم معترفون بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وهو ربها ومدبرها، كما في الآيات الأخرى: ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وهكذا بقية الأشياء كما في سورة النمل، وكذلك أيضا في سورة المؤمنون وغيرها من السور التي فيها مجادلتهم في مسألة الربوبية. فهم يقرون، عامة المشركين نقول يقرون بالربوبية. فلذلك يقول: يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو لأنهم معترفون بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وهو ربها ومدبرها، وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم، وأولئك الآلهة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى نفعا ولا ضرا. قل أفتخذتم، ولذلك جاء هذا السؤال الذي لا يتطلب جواب، وإنما هو من باب سؤال التقرير والتبكيت لهم، سؤال التقرير والتبكيت لهم: أفتخذتم من دون الله أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. يقول: أي لا تحصل لهم منفعة ولا تدفع عنهم مضرة، فهل يستوي من عبد هذه الآلهة مع الله ومن عبد الله وحده لا شريك له فهو على نور من ربه؟ قال: ولهذا قال: قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. يقول: أي أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الرب وتماثله في الخلق؟ هذا يعني تسوية بين أمور لا يمكن التسوية بينها. قال: فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره أي ليس الأمر كذلك. يعني هذا سؤال المراد به كما ذكرنا لكم تحريك هذا العقل ليتفكر وليتأمل ينظر هل هذا الشيء يستحق أو لا يستحق. بلا شك في فرق كبير جدا بين الخالق وبين المخلوق، بين الذي يملك النفع والضر وبين الذي لا يملك النفع ولا يدفع الضر. يقول أي ليس الأمر كذلك، فإنه لا يشابهه شيء سبحانه وتعالى، ولا يماثله شيء، ولا ند له، ولا عدل له، ولا وزير له، ولا ولد ولا صاحبة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكل هذه الأشياء ادعوها له بناء على قياسهم الفاسد، نسأل الله العفو والعافية. قال وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم يعترفون أنها مخلوقة له عبيد له، كما كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكما أخبر تعالى عنهم في قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال فأنكر تعالى ذلك عليهم حيث اعتقدوا ذلك، وهو تعالى لا يشفع عنده أحدا إلا بإذنه، كما قال سبحانه وتعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا الآية، وقال إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يقول فإذا كان الجميع عبيدا فلما يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع. ثم قد أرسل الله عز وجل رسله من أولهم إلى آخرهم تسجرهم عن ذلك وتنهاهم عن عبادة من سوى الله، فكذبوهم وخالفوهم فحقت عليهم كلمة العذاب لا محالة، نسأل الله العفو والعافية، ولا يظلم ربك أحدا. يعني إنما وقع ذلك لهم بسبب صنيعهم وفعلهم، والله عز وجل منزه عن الظلم فلا يظلم أحدا. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك على مثلين مضروبين، ذكر الله عز وجل فيهما ما يسميه ابن القيم رحمه الله المثل المائي والمثل الناري، لم يبقى إلا دقائق لكن لا مانع من قراءته لأنه حقيقة مثل جميل ورائع وجيد حقيقة أننا نتفكر فيه. يقول ابن كثير اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته، مضروبين للحق في ثباته وبقائه، والباطل في اضمحلاله وفنائه. فقال تعالى أنزل من السماء ماء أي مطرا فسالت أودية بقدرها أي أخذ كل واد بحسبه، فهذا كبير وسع كثيرا من الماء وهذا صغير فوسع بقدره، وهو إشارة. يعني في هذا ما الذي يقابل هذا المثل؟ يقول ابن كثير إشارة إلى القلوب وتفاوتها، فمنها ما يسع علما كثيرا وإيمانا كثيرا، ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها فيكون يحمل بقدره. فإذا انظر إلى قلبك، ولذلك قال الله عز وجل كما في دعوة إبراهيم قال إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم لا شك أنه مثل الوادي الكبير الذي يسع ماء كثيرا، واضح؟ فبقدر سلامة قلبك ويعني إخلاصه لله عز وجل بقدر ما يتسع للعلم والإيمان. قال فاحتمل السيل زبدا رابيا أي فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبد عال عليه، هذا مثل، وقوله ومما يوقدون عليه في النار هذا هو المثل الثاني، وهو ما يسبك في النار من ذهب أو فضة ابتغاء حلية أي ليجعل حلية نحاسا أو حديدا أو ذهبا أو فضة، فيجعل متاعا فإنه يعلوه زبد منه كما يعلو ذلك الماء، جميل، زبد منه. قال كذلك يضرب الله الحق والباطل أي إذا اجتمع لا ثبات للباطل ولا دوام له، كما أن الزبد لا يثبت مع الماء ولا مع الذهب ونحوه مما يسبك في النار بل يذهب ويضمحل، بل يذهب ويضمحل. ولهذا قال فأما الزبد فيذهب جفاء، أي لا ينتفع به بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح. وكذلك أيضا خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب لا يرجع منه شيء ولا يبقى إلا الماء، وذلك الذهب ونحوه ينتفع به. ولهذا قال وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال، كما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال بعض السلف رحمهم الله كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي. ليش؟ ليش تبكي على نفسك؟ قال لأن الله تعالى يقول وما يعقلها إلا العالمون، فهذا يدل على جهلي، فهذا يدل على جهلي. وقال ابن عباس قوله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، يقول احتمل السيل ما في الوادي من عود ودمنة، الدمنة هي بعرة الغنم. قال ومما توقدون عليه في النار، قال فهو الذهب والفضة والحلية والمتاع والنحاس والحديد، فللنحاس والحديد خبث، فجعل الله مثل خبثه كزبد الماء. فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضة، وأما ما ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبتت، فجعل ذلك مثل العمل الصالح يبقى لأهله والعمل السيء يضمحل عن أهله كما يذهب هذا الزبد. فكذلك الهدى والحق جاء من الله، جاء من عند الله، فمن عمل بالحق كان له ويبقى كما يبقى ما ينفع الناس في الأرض. وكذلك الحديد لا يستطيع أن يعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل في النار فتأكل خبثه ويخرج جيده فينتفع به، كذلك يضمحل الباطل إذا كان يوم القيامة وأقيم الناس وعوضت الأعمال، فيزيغ الباطل ويهلك وينتفع أهل الحق بالحق، كما قال سبحانه وتعالى عن عمل أهل النار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أصبح يطير لا وزن له لا قيمة له. ولذلك الله عز وجل يضع الموازين الحق يوم القيامة. يقول وكذلك روي في تفسيرها عن مجاهد، يعني نحو ما ذكر ابن عباس والحسن البصري وعطاء وقتادة وغير واحد من السلف والخلف. يقول وقد ضرب الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة للمنافقين مثلين ناريا ومائيا، وهما قوله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ثم قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. يقول هكذا ضرب للكافرين في سورة النور مثلين أيضا، أحدهما قوله الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، قال والسراب إنما يكون من شد في شدة الحر، ولهذا جاء في الصحيحين فيقال لليهود يوم القيامة فما تريدون، فيقولون أي ربنا عطشنا فأسقينا، فيقال ألا تريدون، فيريدون النار، فإذا هي كالسراب يحطم بعضها بعضا، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال في المثل الآخر أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، الآية في سورة النور. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء، فهذه نفعت بالنبات وهذه نفعت بأنها حفظت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا، وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، نسأل الله العفو والعافية. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني ونفع به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، وهذا الحديث كما ترون في الصحيحين. يقول فهذا مثل مائي فهذا مثل مائي. وقال في الحديث الآخر صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. قال: فذلك مثلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار صلى الله عليه وسلم، هلم عن النار هلم عن النار هلم فتغلبوني فتتقحمون فيها. إذن كل من يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو يتقحم في هذه النار، نسأل الله العفو والعافية. وكل من يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يبعده بهذه الطاعة عن النار. قال وأخرجاه في الصحيحين، قال: فهذا مثل ناري. طيب، اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير وشكر الله لكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.